أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 388. تشتمل هذه المسألة على نقطتين، وكل ما يذكر في هذه المسألة هو على مقتضى القاعدة. النقطة الأولى، إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومن يجب عليه تغسيل ميت كوليه، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم فقط، فهنا السؤال أنه أين يصرف هذا الماء؟ هل يغتسل به المجنب أم يتوضأ به المحدث بالأصغر أم يغسل به الميت؟ والجواب، يقول سماحة السيد، إذا كان الماء يختص بواحد من هؤلاء فيتعين صرف ذلك الماء في ما هو وظيفة ذلك الشخص، ولو كان الماء مختص بالمجنب فلا إشكال في أنه لا يصرف لغير المجنب فيغتسل به. وأما إذا لم يكن الماء مختصا لواحد من هؤلاء، فإن تسابقوا على الماء وحازه واحد منهم فلا إشكال في أنه يستعمله فيما هو وظيفته. فإذا تسابقوا مثلا وحازه المحدث بالأصغر فيجب عليه أن يتوضأ به، أو تمكن واحد منهم من بذل العوض لتحصيل الماء فأيضا يلزمه أن يأتي بوظيفته. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فحينئذ المتعين هو التيمم، فمن لم يحصل على الماء بالتسابق أو ببذل العوض أو بغير ذلك فحينئذ المتعين عليه هو التيمم. هذه النقطة الأولى. قال: وكان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم فقط، فإن اختص أحدهم بجواز التصرف فيه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته، وإلا فمن تمكن، يعني لم يكن الماء متعينا لواحد منهم بأن كان الماء مباح أو كان مملوك لشخص آخر وأباحه لهم بحيث لا يكون مختصا لواحد منهم، فحينئذ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه، يعني السابقون ويحوز واحد منهم فإذا حازه اختص به، أو ببذل عوض تعين عليه ذلك، وإلا وجب عليه التيمم. إذا ما تمكنوا أو ما تمكن واحد منهم من تحصيل الماء فالوظيفة هي التيمم. النقطة الثانية، إذا فرض اجتمع محدث، بل إذا فرض أن الشخص كان محدثا، محدث بالأكبر مجنب مثلا أو محدث بالأصغر، عليه التوضي، وفرض أن هنالك ميت يجب على هذا المحدث أن يغسله كما لو لم يكن غير هذا الشخص موجود، أن تغسيل الأموات هو واجب كفائي، فإذا ماكو غير هذا الشخص يتعين يصير واجب حينئذ عيني تعييني تعين علي. فحينئذ إذا لم يكن غيره أو كان هو الولي مثلا فأين يصرف الماء؟ ولا يوجد إلا ماء كما هو فرض المسألة، لا يكفي إلا لأحدهما، إما أن يغتسل أو يتوضأ به المحدث أو يغسل به الميت. فماذا يفعل ذلك الشخص المحدث؟ هل يصرفه في وظيفة نفسه أم يغسل به الميت؟ سماح السيد احتاط وجوبا في أن يصرفه في رفع الحدث عن نفسه ولا يغسل به الميت. طبعا إذا صرف في رفع الحدث عن نفسه فحينئذ وظيفة الميت تكون هي التيمم، ييمم الميت. قال نعم، من كان محدثا، هسه محدث بالأكبر أو الأصغر لا فرق في ذلك، ووجب عليه تغسيل ميت أيضا، فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوما صرفه في رفع حدث نفسه. مسألة 389، إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغوص في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بعدم وجود الحاجب. تقدم في الوضوء وفي الغسل أن من شك بوجود حاجب على أعضاء تيممه فيلزمه أن يحصل اليقين أو الاطمئنان بعدم وجود الحاجب، يعني يلزمه الفحص، يفحص عن ذلك الحاجب، فإن وجده يرفعه وإن لم يجده يبقى يفحص إلى أن يحصل له الاطمئنان أو اليقين بعدم وجود الحاجب. والكلام هنا هو نفس الكلام في مواضع التيمم، حيث يشترط أن يكون التيمم على البشرة، فإذا كان يوجد حاجب على أعضاء التيمم لا بد من رفعه. من شك بوجود حاجب يلزمه الفحص عنه إلى أن يحصل اليقين أو الاطمئنان بعدم وجوده. الكلام هو الكلام الذي ذكر في الوضوء والغسل يأتي في التيمم أيضا. هذا هو خلاصة الكلام في مبحث التيمم. بعد ذلك يقع الكلام في مبحث جديد وهو المبحث السادس في الطهارة من الخبث، وفيه فصول، الفصل الأول في الأعيان النجسة وهي 10. واضح الفرق بين الخبث والحدث. الحدث هو ما تقدم من تلك الأمور المعنوية التي هي توجب رفع الطهارة أو توجب عدم الطهارة، وفي قباله الخبث الذي هو عبارة عن النجاسات المادية كالبول والغائط والدم والمني والكلب والخنزير وغير ذلك من الأعيان النجسة التي هي بأصل الخلقة خلقت وهي نجسة، فإن كل شيء خلقه الله عز وجل هو طاهر ما عدا هذه الخبائث 10، فإنها هذه مخلوقة بأصل الخلقة هي نجسة وغيرها يكون طاهرا. نعم قد تعرضه النجاسة فيصير متنجسا. إذن الفصل الأول في الأعيان النجسة وهي 10 على رأي سماحة السيد، الأول والثاني البول والغائط، من كل حيوان له نفس سائلة، محرم الأكل. إذن هنا عندنا نقاط في هذا المتن. النقطة الأولى أن البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة، هذا قيد، ومحرم الأكل هذا قيد آخر. هذا إذا كان الحيوان له نفس سائلة ويحرم أكل لحمه فبوله وغائطه يكون نجسا، وهذا لا كلام فيه بين المسلمين جميعا، لم يحصل خلاف في كون البول والغائط من الحيوان غير مأكول اللحم والذي له نفس سائلة هما نجسان، ولعله من الضروريات الحاصلة بين المسلمين. مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك من قبيل ما ورد في بعضها: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. ومن الواضح أن الأمر بغسل الثوب هو إرشاد إلى نجاسة البول، وإلا لا معنى للأمر بغسل الثوب لو لم يكن البول نجسا. فالإمام ذكر بأن بول ما لا يؤكل لحمه هو نجس. وأما الغائط فلا يوجد عندنا رواية تدل على أن غائط الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هو نجس، ولكن الفقهاء ألحقوه وكل المسلمين ألحقوه بالبول بمناط عدم القول بالفصل، ولأنه يوجد ارتكاز في أذهان المسلمين على أنه لا فرق بين البول وبين الغائط من هذه الناحية، فعليه يلحق الغائط، غائط الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، ببوله. هذه النقطة الأولى، البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل، يعني بأصل الخلقة هو يحرم أكل لحمه. مثل إيش؟ مثل الأسد مثلا، مثل النمر والقط وغيرها من الحيوانات. الكلب راح يجينا، بس هذا عين نجاسة وكله فضلات، هذا كله هذا يكون نجسا. النقطة الثانية، ما حكم الحيوانات التي حرم أكل لحمها بالعارض؟ هل بولها وغائطها نجس أم أنه طاهر؟ بعض الحيوانات هي محللة الأكل، مثل البط مثلا، أو مثل الغنم الشاة أو البقر، ولكن يحرم أكل لحمها إما بسبب أنها صارت حيوانات جلالة، يعني تأكل عذرة الإنسان، أو بسبب الوط، إذا وطأها الإنسان هذا يحرم أكل لحمها ويجب أن تذبح ويحرق لحمها ولا تباع. فهذه الحيوانات التي حرم أكل لحمها إما بسبب الجلل، صارت جلالة تأكل عذرة الإنسان، أو بسبب الوط، موطوءة الإنسان، هذه يحرم أكل لحمها، ولكن بالعارض، بالأصل يجوز أكل لحمها، لكن بسبب عروض الجلل عليها أو الوطء حرم أكل لحمها. هذه تلحق بالحيوانات التي لا يؤكل لحمها بالأصل، فيحكم بنجاسة بولها وغائطها. طبعا راح يجينا أنه الحيوانات المحللة الأكل بولها وغائطها هو طاهر وليس بنجس، لكن بعدما صارت محرمة الأكل بالعارض هل يلحقها حكم الحيوانات التي لا يؤكل لحمها بالأصل فيحكم بنجاسة بولها وغائطها، أم يبقيان على الطهارة؟ سماحة السيد يقول لا فرق من هذه الناحية بين محرم الأكل بالأصل ومحرم الأكل بالعارض، فيحكم بنجاسة بولها وغائطها، ولعله من جهة أن الروايات مطلقة من هذه الناحية، حيث أن الحكم قد انصب على عنوان ما لا يؤكل لحمه. انظر، يقول في الرواية السابقة اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فالحكم منصب على هذا العنوان. ومن الواضح أن الجلال والموطوء هو لا يحل أكل لحمه، هو مما لا يؤكل لحمه،
هسه غايته أنه لا يؤكل بالعارض، ولكن من هذه الناحية لا فرق ما دام الحكم قد انصب على هذا العنوان، فعليه يحكم بنجاسة بولها وغائطها. النقطة الثانية، أو بالعارض كالجلال والموضوع. النقطة الثالثة، بلي طبعا في النقطة الأولى أنا نسيت أذكر، قلنا البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة، هذا القيد ما سلطنا الأضواء عليه، هذا راح يجينا أن الحيوان الذي لا نفس سائلة له راح يحكم سماحة السيد بطهارة خرئه، أما بوله بتفصيل راح يجينا إن شاء الله في نفس هذا المتن. طيب النقطة الثالثة، ما حكم بول وغائط الحيوان محلل الأكل كالبقر كالشاة مثلا الغنم وغيرها من الحيوانات المحللة الأكل؟ هذه لا إشكال في طهارة بولها وخرئها لدلالة الروايات على ذلك، قد ورد في بعضها لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه، فكل حيوان يؤكل لحمه بوله وخرؤه يكون طاهرا. أما النقطة الثالثة، أما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران. النقطة الرابعة، ما حكم الحيوان بول وخرء الحيوان الذي ليس له نفس سائلة؟ حيوانات على قسمين، بعض الحيوانات لها نفس سائلة، ومعنى نفس سائلة هو أن الحيوان إذا ذبح فيخرج دمه بدفق وبدفع، وبتعبيرنا الدم يشخب فيه دفع عندما يخرج، هذا الحيوان الذي يخرج دمه بدفع هذا يسمى بالحيوان الذي له نفس سائلة، والمقصود من النفس هنا هو الدم، ودمه يسيل. وأما وبعض الحيوانات لا، ليس لها نفس سائلة، يعني عندما تذبح دمها لا يخرج بدفع وإنما يترشح منها الدم عند ذبحها، فلا يشخب الدم بل يترشح، هذا يقال له حيوان ليس له نفس سائلة. ومن قبيل مثلا هذا أبو بريص مثلا، هذا حيوان ليس له نفس سائلة، وهكذا مثلا الأسماك بجميع أنواعها هذه ليس لها نفس سائلة، وهكذا مثلا الخفاش على ما ينقل السيد الخوئي وسماحة السيد أيضا في تعليقته أنه بالتجربة مجربين أن الخفاش هو ليس من ذوات النفس السائلة، فإذا ذبح لا يشخب دمه، وهكذا بعض الحيوانات، كثير من الحيوانات ليس لها نفس سائلة. هذه الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة، ما حكم بولها وخرئها؟ ويسألون عن هذا أبو بريس الجربوع يسمونه، هذا خروجه شنو حكمه، طاهر أم أنه نجس؟ زين، سماحة السيد يقول أما بالنسبة إلى خرئها فهو طاهر بلا إشكال، وأما بالنسبة إلى بولها فيوجد عنده تفصيل، فإن كان الحيوان يصدق عليه أن له لحما عرفا فهذا بلي مقتضى الاحتياط والاجتناب عن بوله، مثل ايش؟ مثل الأسماك المحرمة الأكل والحيات والتمساح مثلا، هذه ليس لها نفس سائلة ولا أقل، هي مشكوكة. الأسماك بلا إشكال ليس لها نفس سائلة، الحيات ليس لها نفس سائلة أو لا أقل، هي مشكوكة الأفعى. وراح يجي أن المشكوك يلحق بما لا نفس له سائلة، حكم حكم الذي ليس له نفس سائلة. وهكذا التمساح مثلا أيضا وقع كلام أنه له نفس سائلة أو لا، فراح يلحق بما لا نفس له سائلة. هذه لها لحم عرفا، فسماحة السيد يقول مقتضى الاحتياط هو التجنب عن بولها. وأما إذا لم يكن لها لحم عرفا، مثل إيش؟ مثل هاي الحشرات ليس لها لحم عرفا، لعله أبو بريس هسه إلى لحم ما إلى لحم، قد يقال ليس له لحم عرفا. فإذا لم يكن لها لحم، مثل الخنفساء مثلا، هاي الصراصر، إذا لم يكن لها يعني بنات وردان، لأن الصراصر وغيرها الخنفساء بشكل عام الحشرات، إذا لم يكن لها هذه ليس لها لحم عرفا، فيحكم بطهارة بولها. واضح؟ إذن الحيوان الذي ليس له نفس سائلة خرؤه طاهر مطلقا، سواء كان له لحم أو لم يكن له لحم عرفا. وأما بوله ففيه تفصيل، فإن كان الحيوان يصدق عليه أن له لحما عرفا كالأسماك والحيتان والأفاعي والتماسيح، فمقتضى الاحتياط الاجتناب عن بولها. وأما إذا لم يكن لها لحم عرفا كالحشرات، خنفساء مثلا، هذا الزنابير، غيرها من الحيوانات التي بنات وردان، هذه الصراصر وغيرها، فيحكم بطهارة بولها. واضح؟ ولعل النكتة في ذلك، طبعا هذا خلاف للمشهور، فإن المشهور ذهبوا إلى طهارة بولها وخرئها من دون تفصيل بين البول والخرق، ومن دون تفصيل بين ما له لحم وليس له لحم بنظر العرف. هذا التفصيل عند سماحة السيد، ولعل النكتة في ذلك هو أن خرق هذه الحيوانات، حيث أنه لم يرد عندنا رواية تدل على نجاسة خرق الحيوانات المحرمة الأكل، وإنما التي لها نفس سائلة، وإنما قلنا يلحق ببولها لعدم الفرق بينه وبين البول، أو لوجود ارتكاز في أذهان المسلمين من أن ذلك غير مختص بالبول ولا فرق بين البول وبين الخرق. وهذا في الحقيقة هذا الارتكاز يكون في الحيوان الذي له نفس سائلة، وأما ما لا نفس سائلة له فهو خارج عن محل الكلام، وبالتالي فخرؤه لا يوجد دليل على أنه نجس، لأن الذي له نفس سائلة ألحق ببوله، أما الذي لا نفس له سائلة ألحق من باب وجود ارتكاز قلنا، أما الذي لا نفس له سائلة فلا يوجد ارتكاز، ارتكاز ذلك مختص بالحيوان الذي له نفس سائلة، وعليه فلا يوجد دليل على نجاسة خرئه. ومن هنا سمع السيد في الخرئ أفتى بطهارته. وأما بالنسبة إلى البول، فإذا فرض أن الحيوان كان له لحم عرفان كالسمك المحرم والحيات، فاحتاط بالاجتناب عن بوله، ولعله من جهة ما شمول ما دل على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه، فهذا يشمل حتى ما لا نفس له سائلة، لأن الوارد هو عنوان ما لا يؤكل لحمه، وهذه لها لحم عرفا، الحيات والحيتان والأفاعي والتماسيح لها لحم عرفا، فيشملها إطلاق ما دل على أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بوله نجس، ولا أقل من باب الاحتياط يشملها. وأما بالنسبة إذا لم الحيوان الذي ليس له نفس عفوا ليس له لحم عرفان، فباعتبار عدم الدليل على نجاسة بوله، فإن الدليل دل على نجاسة بول ما يؤكل لحمه، وانت جاي ما لا يؤكل لحمه، وانت جاي تفترض أن هذه لا لحم لها كالخنفساء والذباب والعناكب وبنات وردان، لأن ليس لها لحم، فلا يشملها ذلك الدليل، وبالتالي لا دليل على نجاسة بولها. إذن التفصيل لعل منشأه هو هذا. قال: وكذا خرء ما لا ما ليس له نفس سائلة من محرم الأكل. واضح؟ محرم الذي ليس له نفس سائلة خرؤه هذا طاهر، وكذا يعني طاهر، يحكم بطهارة خرؤه، والنكتة هم اتضحت. ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا، الذي ليس له نفس سائلة خرؤه طاهر، بوله يقول عنده تفصيل، إذا كان يعد في نظر العرف إلى لحم، إنه مثل التماسيح، مثل الحيات، مثل الأسماك المحرمة الأكل كالحيتان كالجري، هاي التي ليس لها فلسون، فهذه يحرم أكله، هذه في نظر العرف بالأشكال لها لحم، فهذا مقتضى الاحتياط الاجتناب عن بولها. وأما إذا لم يكن لها لحم عرفان فيحكم بطهارة بولها. قال: ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفان. مسألة 390 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.